إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه الآية الجامعة من سورة المائدة يذكر الله عز وجل فيها ما حرم على عباده من أنواع الذبائح أو الميتات. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الذي خلق هذه الأشياء هو أعلم بما ينفع الإنسان وما يضره، فحرم عليه أن يأكل الميتة وأن يشرب الدم وأن يأكل لحم الخنزير وأن يأكل ما ذبح لغير الله سبحانه تبارك وتعالى، ما أهل لغير الله به. فهو الذي خلق وهو الذي حرم وهو الذي أباح بشرط، فأباح أن تأكل من لحوم الأنعام بشرط ذلك أن تذكر اسم الله سبحانه وأن تذبح، أن يذبح على اسم الله سبحانه تبارك وتعالى، كذلك أن تكون هذه الأشياء ليست ميتة، فلا يجوز أن يأتي لشيء قد خنق وصار في عداد الموتى ثم يزعم أنه ذبح ويذكر اسم الله عز وجل عليه ويقول آكله، هذا حرام. ولذلك فصل الله سبحانه تبارك وتعالى بعد ذلك قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فهذه أشياء كما قدمنا في الحديث السابق كان أهل الجاهلية يستبيحون أكل الميتة ويقولون في هذه الأشياء إنها ليست من الميتة، يأكلون المنخنقة ويقولون ليست من الميتة، إنما الميتة عندهم ما مات بودع، ما مات بمرض، مات وقضي بسبب ذلك. أما إذا خنقت وأما إذا وقذت وأما إذا تردت من فوق جبل أو علو وشاهق فلا يعدون ذلك من الميتة. ولذلك ذكر الله سبحانه هذه الأقسام وإن كانت داخلة في باب الميتة في أول ما قال الله حرمت عليكم الميتة، ولكن حتى لا يكون لأحد عذر في أن يقول لم أكن أعلم وكنا نظن أن هذه الأشياء ليست من الميتة التي حرم الله سبحانه تبارك وتعالى. فقال والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. قدمنا أن المنخنقة ما خنقها شيء انخنقت به، سواء تعمد صاحبها أن يخنقها أو أنها خنقت بسبب من نفسها، كان طولها طويلة فلف حول عنقها خيطه وحبله فخنقت نفسها وهي تريد التخلص من ذلك فماتت بسبب ذلك، فهذه من الميتة وهي المنخنقة قسم من أقسام الميتة. المنخنقة والموقوذة التي تضرب بالخشب، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، يأتون على شيء من بهيمة الأنعام يضربونه بالخشب، هذا يضرب هذا يضرب حتى تموت ثم يأكلونه بعد ذلك، فحرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. سواء كان الضرب بالخشب أو بالحديد أو بالرمي بالحجارة، كل هذا يجعلها موقوذة إذا ماتت من ذلك، وهي حرام لا يجوز أكلها. والموقوذة والمتردية التي وقعت من شاهق، وقعت من علو، كانت غنمة فوق جبل أو فوق علو أو فوق سطوح فسقطت على الأرض من علو فماتت بذلك، ماتت باصطدامها بالأرض، فهي متردية ويحرم أكلها. والنطيحة إذا انتطحت شاتان أو بقرتان ونحو ذلك، انتطحت فماتت إحداهما أو ماتتا بسبب ذلك، سواء كانت إحداهما نطحت الأخرى فخرقتها وخزقتها بقرنها أو لم يحدث ذلك، سواء كان هذا الخرق في مذبح أو منحر أو في غير ذلك، كل ذلك تكون به حراما. فإن الحلال أن تذبح أنت مستخدما آلة الذبح وتذكر اسم الله سبحانه تبارك وتعالى فتباح بذلك. فلو أن شاتة ذات قرن حاد صلب نطحت شاتا أخرى في عنقها فخزقتها في لبتها فخرج دمها وماتت بذلك، لم تحل، لا تحل بذلك، وإنما الذي يحل ما ذبح على اسم الله سبحانه وقد استخدمت الآلة التي يبيحها لك الشرع أن تذبح أو أن تنحر بها. هذه الموقوذة والمتردية والنطيحة. كذلك ما أكل السبع، هدم السبع، والسبع كل حيوان ضار يعدو بنابه، يعدو على شيء، من أسد، من فهد، من نمر، من كلب، كل ما عدا على بهيمة الأنعام فأكلها فقتلها، هذا كله حرمه الله سبحانه، إلا ما استثنى في قوله تعلمونهن، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فما كان من صيد بشروطه جاز أن تصيد به وأن تأكل إذا ذكرت اسم الله عز وجل عليه. ولكن هذه التي ذكر الله سبحانه قام الحيوان بنفسه فاصطاد لنفسه فأخذ بهيمة الأنعام، فلا يجوز لك أن تأكل ما فاض منه وما تركه. واستثنى الله سبحانه تبارك وتعالى من هذا الذي ذكرناه إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم. المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، خمسة أصناف ذكرها الله سبحانه، فإذا أدركتها وقد ماتت فلا يجوز لك أن تأكل منها. فإذا أدركتها وفيها بقية حياة وذبحتها وإيقنت أنها كانت حية قبل أن تذبحها جاز لك أن تأكل منها. المنخنقة، لف الحبل على عنق البقرة على عنق الشاة وكادت تزهق روحها فأدركتها أنت وذبحتها وكانت حية، حتى لو كانت وقعت على الأرض ولكن وجدتها تحرك يدها تحرك رجلها ترفص بها تحرك عينيها، فيها حياة مستقرة، فذبحتها صارت حلالا. وقس على ذلك ما يكون عندك من دواجن، من أشياء تربيها في البيت، أو بهيمة أنعام وغير ذلك، من صيد تأتي عليه ترميه أو يقع هو ثم تدرك هذا كله وفيه حياة مستقرة يجوز لك أن تذبحه وأن تأكله. المنخنقة كذلك الموقوذة، لو أنه أدرك بهيمة من بهيمات الأنعام يضربها صبيان ونحو ذلك بحجارة أو بخشب وكادت تموت، أو أدرك صيدا وهم قد ربطوه ويلعبون عليه بالرماح أو يلعبون عليه بالحصى يضربونه، هذا حرام وملعون من يفعل ذلك. فلا يحل لأحد أن يتخذ بهيمة الأنعام أو يتخذ صيدا حتى يتعلم عليه كيف يصيد فيرميه بالحجارة أو ينشن عليه كما يقولون، لا يجوز ذلك. وإنما الصيد أن تصيده وهو حر طليق لا وهو قائم قد وثقته، فإذا كان في يدك فلا يحل أن تأكله إلا بذبح بتذكية، أما أن ترمي عليه وهو في يدك فلا يجوز ذلك، هذا حرام وصار ميتة الآن. إذا أدركت هذه الأشياء وفيها رمق جاز لك أن تذبحها طالما استيقنت أنها حية، فإذا ذبحتها وذكرت اسم الله عز وجل عليها جاز لك أن تأكلها. هذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه واستثنى بقوله إلا ما ذكيتم، المنخنقة، الموقوذة، المتردية، وقعت الشاه من العمارة من الدور الرابع وقعت على الأرض فكادت تموت فأدركها إنسان وهي تكاد تموت ولكن لم تموت، فيها حياة مستقرة، جاز أن يدركها بالذبح وتحل بذلك سواء بإذن صاحبها أو بغير إذن صاحبها. لعلها سقطت من فوق السطوح فعلى ما تنادي على صاحبها تكون قد زهقت وماتت، فيجوز لك أن تذبحها حفاظا على لحمها لصاحبها وليس لك أنت، يجوز في هذه الحال. كذلك مما يحدث كثيرا تكون بهيمة من بهيمة الأنعام تمر في الطريق تدوسها سيارة أو تمر فيضربها القطار وتقع على الأرض وقد يقطع جزءا منها، ولكن ما زالت فيها بقية حياة، ما زالت فيها حياة، يجوز ذبحها وأكلها إلا إذا بان منها شيء، إذا انفصل منها شيء. فرضنا أن القطار مر على فخذها فقطعه وبقي أكثرها وما زالت فيها حياة فأدركتها فقتلتها، أما الجزء المقطوع المفصول فقد صار ميتا فلا يحل، وأما باقيها الذي ما زال فيه الروح فذبحتها الذبح الشرعي فهو حلال يجوز أكله. ما وصل إلى حالة هلاك مثله لا يعيش لا يصلح فيه الذبح، وما لم يكن كذلك بل أدركته وفيه حياة مستقرة جاز أن تذبح وأن تأكل. كذلك ما ذكر الله عز وجل وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، هدمت السباع على فريسة من بهيمة الأنعام أو شيء من وحوش الحيوان الذي يجوز أكله كبقر الوحش كالظباء والغزلان وحمار الوحش وغير ذلك، فقطعوا منه أشياء ولكن أدركته أنت وهو فيه حياة مستقرة جاز أن تذبح أو تنحر وجاز لك أن تأكل ذلك. فهذه الأشياء التي حرمها الله سبحانه واستثنى فأباح ما كانت فيه حياة مستقرة قال إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم جاز لكم أن تأكلوا منه إلا ما قطع وأبين منه، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع أو ما أبين من حي فهو ميت، فهو ميت. وكان أهل الجاهلية يصنعون ذلك إذا جاعوا وبخلوا أن يذبحوا أو ينحروا، أتى أحدهم على غنمه فأتى على ألية شاة فقطعها وسواها وأكلها والشاة حية، هذا حرام لا يجوز ذلك، إنما إذا ذبحها أكلها، أما أن يقطع منها شيئا ويأكله هذا حرام. وذكرنا في تحريم الدم أنهم أيضا كانوا يفصلون البهائم، يفصلونها يقطعون منها عرقا ثم يملؤون إناء من دمه ثم يطبخونه ويأكلونه أو يشربونه، فقد حرم الله عز وجل هذا كله، فهو نجس خبيث لا يجوز لمؤمن أن يأكل من ذلك. ثم ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى إلا ما ذكيتم، أي ما أدركتم ذكاته، إلا ما ذكيتم. وقد يكون من بهيمة الأنعام عندك شيء ثم يتوحش وينفر فلا تقدر عليه، فما أدركت ذكاته فذكه، فيجوز لك أن تذكيه. فإذا كاد أن يفلت منك ولم يقدر عليه إلا برميه صار هذا ذكاته، كالصيد الذي تصيده، تصيد الصيد وهو يدري في صحراء أو في غابة ونحو ذلك، ترمي عليه برصاص، ترمي عليه بحربة أو بسهم أو بنبل فتحبسه، فإن أدركته ذكيته وإلا فذكاته هذا الرمي الذي رميته به. فإذا تحولت بهيمة الأنعام إلى متوحش فنفرت وجرت، فقد جاء أن جملا ند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ند من صاحبه، أي هرب ونفر وتوحش ولم يقدر عليه، فانتزع له رجل بسهم فرماه بسهمه فحبسه وقتله بسهمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل من هذه البهائم مثل ذلك، أو قال إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منهم ذلك فاصنعوا به مثل ذلك. فتحول الآن الجمل بدلا من أن ينحر وهو مقدور عليه صار غير مقدور عليه، فليرمى بسهم أو بنصل، وفي أي مكان وصل إليه فقتله جاز أن يؤكله. وقاسوا على ذلك لو أن بهيمة من بهيمة الأنعام وقعت في حفرة ولم يقدر على إخراجها وخيف عليها أن تختنق وأن تموت وهي في هذه الحالة، فإذا استطاعوا أن يصلوا إلى منحرها أو مذبحها ذبحوا ونحروا، وإلا فيجوز طعنها فيما استطاع من بطنها أو صدرها أو بحسب ما يتيسر، فإذا قتلت بذلك جاز أن تؤكل، فقد صارت كالصيد لها حكمه في ذلك، إلا ما ذكيتم. ثم قال سبحانه وما ذبح على النصب، ولم يستثن شيئا فيه، والأنصاب حجارة يكرمون هذه الحجارة يجعلونها حول الكعبة، وكان لهم حول الكعبة أنصاب كثيرة، وكان لهم أصنام وتماثيل، التمثال الصنم ما مثل على هيئة إنسان أو حيوان، والأنصاب حجارة مرتفعة يذبحون عليها يتشرفون بذلك ويتعبدون بذلك، وكأنهم يكرمون هذه الحجارة وهي حجارة لا تنفع ولا تضر، فيذبحون عليها ويجعلون من الدماء فوقها، بل كانوا يأخذون من دماء ما يذبحون ويلطخون به الكعبة يتعبدون بذلك. فأخبر الله عز وجل عن نجاسة ذلك، فلا يجوز لأحد أن يلطخ بالدم، فالدم قذر والدم نجس، فلا يجوز أن تلطخ بيتك كما يفعل الكثيرون من الناس، يذبحون ويأخذون من الدماء ويجعلون على أعتاب الأبواب، هذا حرام لا يجوز. كذلك قد يأخذون ويضع كفه فيها ويجعل على بيته كفة بأصابعه، يجعل ذلك على بيته يقول حتى يستعيذ من الشياطين ومن الحسد، هذا حرام، هذا لا ينفع ولا يضر، بل تلطخ بيتك وتنجسه بذلك، فالدم نجاسة لا يجوز لك أن تصنع بها ذلك. والذي يقيك الحسد هو الله سبحانه، وقد علمك الأسباب التي تأخذ بها لتقي نفسك ذلك، تقرأ المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، تقول أعوذ كلمات الله التامات من شر ما خلق، تقول أعوذ كلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لام، تقول أعوذ كلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون، فتحفظ ما قاله الله عز وجل وما علمناه النبي صلى الله عليه وسلم، فتقول أما أن تخترع شيئا يكون فيه الشرك بالله سبحانه فهذا حرام لا يجوز، فإذا ذبحت فلتذبح على اسم الله سبحانه، ولتصنع ما شرعه الله سبحانه، واحذر أن تشرك بالله بأن تذبح لغير الله أو أن تفعل شيئا قد حرمه الله. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في هذا الدين العظيم: ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، ملة أبيكم، دين الإسلام كان ملة أبيكم إبراهيم، فاتبعوا هذه الملة. وقد سماكم الله عز وجل من قبل ذلك المسلمين. الإسلام دين رب العالمين الذي ارتضاه لآدم ولنوح ولأبنائه لإبراهيم وذريته، ارتضى لهم هذا الدين العظيم وسماكم المسلمين من قبل سبحانه تبارك وتعالى. ملة أبيكم إبراهيم، وكان الناس على التوحيد يوحدون الله ويعبدون، حتى جاء قرن من القرون أشركوا بالله سبحانه، ثم أدخلوا في الكعبة الشرك بالله بعدما كانت طاهرة مطهرة، فيها الحجر الأسود وفيها مقام إبراهيم، حجران من الجنة بل ياقوتتان من يواقيت الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كانتا أشد بياضا من اللبن، فصيرتهما أنجاس وشرك بني آدم سوداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا ما مسهما من أنجاس الجاهلية، لولا ما أصابهما من أنجاس الجاهلية يعني من الشرك ومعاصي الله عز وجل، لما مسهما من ذيعاها إلا شفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. ليس على الأرض من الجنة إلا هذان: الحجر الأسود وكذلك مقام إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فهذا المكان الطاهر الكعبة التي بناها إبراهيم، إذا بالمشركين ومنهم عمرو بن لحي بن قمع يأتون بالأصنام من خارج مكة، ذهب بعضهم إلى الهند فرآهم يعبدون الأصنام من دون الله فأعجبه ذلك، وأخذ صنما وأتى به إلى الكعبة، ثم تبارى المشركون في صنع الأصنام وفي وضعها في الكعبة حتى خرجوا من التوحيد إلى الكفر بالله والشرك بالله رب العباد سبحانه تبارك وتعالى. غيروا ملة إبراهيم، بعدما كان التوحيد يقولون لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، غير وحرف أهل الجاهلية فصاروا يقولون لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فغيروا وبدلوا، فإذا بالله سبحانه يغضب عليهم وعلى أهل الأرض جميع، ويرسل النبي صلوات الله وسلامه عليه ليعلم ويؤدب حتى يرجعوا إلى ملة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إلى دين الإسلام الذي ارتضاه الله عز وجل للناس دين. فهنا يذكر الله عز وجل ما كانوا يذبحونه على الأنصاب، كانوا يتقربون إلى تماثيلهم، وبين يدي هذه التماثيل الأصنام حجارة مرصوصة موضوعة، قالوا كان حول الكعبة 360 من هذه الأنصاب حجارة حول تماثيل يعبدونها وحول أصنام يعبدونها، فيذبحون على النصب ثم يقربون لهذا التمثال أو لكبير التماثيل هبل وغيره ما يتقربون به في زعمهم، فحرم الله ذلك. وأكل مثل ذلك لا يحل، كل ما ذبح لغير الله ولم يستثني الله عز وجل شيئا، فكل ما ذكر اسم غير الله عليه وذبح لغير الله سبحانه تبارك وتعالى لا يجوز لمسلم أن يأكله. فقال الله سبحانه في هذه الأشياء التي ذكرناها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيح وما أكل السبع، قال إلا ما ذكيتم، ثم عطف قال وما ذبح على النصب، أي رجع إلى التحريم بتاتا، كما حرمت الميتة والدم ولحم الخنزير كذلك ما ذبح على النصب ما أهل لغير الله به، ما ذبح وقيل باسم كذا غير الله عز وجل، أو ما ذبح على نصب من هذه الأنصاب التي فيها الشرك والكفر بالله سبحانه فهو حرام، وما ذبح على النصب. وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، هذا كله الذي حرمه الله عز وجل خروج عن دين رب العالمين، خروج عن طاعة الله سبحانه، فسق أي خروج. تخيل هذه الكلمة حين تتخيل قول العرب فسقت الرطبة، فسقت الرطبة البلح الأسود الذي تعرفه، إذا أمسكت البلحة ضغطت على قشرتها انزلقت البلحة من داخلها فصارت القشرة وحدها والبلحة وحدها، هذا الفسق، هذا الفسق. الخروج من العباءة والخروج من الثياب، كذلك هؤلاء فسقوا، خرجوا من دين الله سبحانه تبارك وتعالى، كما تخرج هذه الرطبة من قشرتها، انسلخوا من دين رب العالمين سبحانه، فتركوا الدين كله بهذا الذي صنعوه بشركهم بالله رب العالمين سبحانه. قال الله عز وجل وأن تستقسموا بالأزلام، والأزلام جمع واحدها زلم أو زلمة أو زلم، الزلمة بمعنى القدح، القدح قطعة من الحديد، قطعة من الحديد. أن تستقسموا بالأزلام، هذه القطعة من الحديد يجعلونها بعد ذلك سهمة، يجعلون لها نصلة ويجعلون فيها ريشة حتى يرموها فتصل إلى الغرض، هذا القدح وهو الزلم. فكانوا يأخذون قطعا من هذه الحديد ويجعلونها في حافظة، في خريطة مع أحدهم، يأخذون سبعة ويجعلونها مع أكبر الكهان لأكبر الأصنام عند هبل، هذا الكاهن وهذا الساد لهذا التمثال، يجعلون معه سبعة أقداح، سبعة قطع أو سهام من الحديد بغير نصل ولا ريش، مكتوب على كل واحدة منها شيئا، على ستة منها، والسابعة غفل ليس مكتوبا عليها شيء، فيكتبون على واحدة نعم، وعلى الثانية لا، وعلى الثالثة يكتبون منكم، على الرابعة يكتبون من غيركم، من الخامسة يكتبون حليفكم أو غير ذلك، ثم يجعلون واحدة ليس مكتوبا عليها شيئا وواحدة مكتوب عليها العقل، سبعة أسهم أو سبعة قطع من الحديد يجعلونها في خريطة، يستقسمون كأنهم يقسمون الأقدار المقادير البخت، فيذهبون بإنسان مثلا يدعي أنه منهم، يريدون أن يعرفوا كأن الأصنام ستخبرهم، يذهبون إلى هبل الصنم الأعظم عندهم فيدفعون لهذا الذي يخدمه مئة درهم، يعطونه مالا ثم يقولون يا هبل اقسم، فيدير هذه الخريطة بما فيها من السهام ثم يمد يده ويخرج سهما، فإذا كان مكتوبا عليه منكم قالوا هذا منا نسبا، فينسب إليهم فيكون من أهل الحرم مثلهم من القبيلة التي يدعي أنه منها، إذا قال من غيركم صار ليس منهم وصار دعيا فيهم وملصقا بهم، إذا خرج السهم الغفل انتظروا سنة أخرى حتى يفعلوا ذلك، إذا اقتسموا في أمر الدماء من الذي يدفع الدية، يذهبون إلى صنمهم ويجيلون السهام وتمد أو يمد أحدهم يده، فمن خرج فيه العقل كان على قبيلته أن يدفعوا الدية، وهكذا يستقسمون يقسمون الأشياء ليس بالعدل ليس بالحق ليس بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر ليس بأحكام شرعية إنما بهوى يجعلون أيديهم في محفظة فيها أسهم مكتوب عليها وما خرج ادعوا أن هذا قسمة الله وأن هذا حظهم في ذلك إذا أراد أحدهم أن يخرج إلى سفر ونحوه ذهب إلى هذا الكاهن واستقسم له بهذه الأزلام بهذه القداح يخرج فإذا خرج أخرج خرج وإذا خرج لا لم يخرج وهكذا فسمى الله عز وجل ذلك كله فسق وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق إنما علمنا هذا الدين العظيم إذا أردنا فلنستخر ربنا سبحانه فلنطلب الخيرة منه ولنستشر أهل الشورى وأهل الخبرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن فإذا استشارك إنسان فهي أمانة قد علقها في عنقك فأشر عليه بالحق وبالصواب الذي ترضاه لنفسك واحذر من الخيانة والتفريط من الأمانة فإنك مسؤول عند الله عز وجل يوم القيامة عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتذكر القضية التي أنت تريدها من خروج ونحو ذلك إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو في عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به هذه الاستخارة التي علمناها النبي صلوات الله وسلامه عليه إذا هممت بأمر فصلي ركعتين سنة ركعتي نافلة تصليهما ثم تدعو ربك سبحانه بعدما تنتهي من صلاتك وتقول هذا الدعاء ثم تنتظر إن يسره الله عز وجل لك إن استرحت إليه فعلته وإلا فانصرف عن هذا الشيء ولك أن تكرر الاستخارة مرة ومرات حتى تستريح نفسك إلى أمر إما أن تفعل وإما أن تترك هذا الذي بدلنا الله سبحانه خيرا مما كان عليه أهل الجاهلية من شركهم بالله فعلمنا أن نستخير وأن نستشير نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التعلم من أمر ديننا اللهم علمنا ديننا اللهم فقهنا فيه اللهم علمنا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا العلم والعمل اللهم إنا نسألك الإخلاص في السر والعلانية والعدل في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر اللهم اجعلنا نعفو عمن ظلمنا ونعطي من حرمنا ونصل من قطعنا اللهم اجعل في صمتنا فكرة وفي نطقنا ذكرى وفي نظرنا عبرة اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم قاتل الكفرة والمنافقين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم مكن لدين الإسلام يا رب العالمين اللهم أعز جندك اللهم انصر أهلك اللهم مكن لدينك يا رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.